الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. تكلمنا المرة الفائتة على القرآن، تعريفه وصفاته وبعض أسمائه. تكلمنا أيضا على نزول القرآن، ذكرنا أول ما نزل وآخر ما نزل. تكلمنا عن وقت نزول القرآن وأنه نزل في ليلة القدر من رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين على المشهور. وذكرنا أن النازل بالقرآن من الملائكة هو من؟ جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. واليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من ينزل عليك بالوحي؟ فلما ذكر أنه جبريل قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد وصف جبريل عليه السلام بصفات عظيمة جدا في القرآن تدل على شرفه ورفعة قدره وعلو رتبته. قال الله: إنه لقول رسول كريم. رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فليس هو قول جبريل، وإنما هو قول حمله جبريل، يدل على ذلك كونه إيه؟ وصفه بأنه رسول. ثم وصفه بأنه كريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ووصفه عليه السلام بالقوة يقتضي أنه لا سبيل إلى الشياطين عليه ولا طريق لها إليه. القوي يحافظ على ما ائتمن عليه، لا يمكن أن يوصل إلى ما في يده. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذو مكانة عند الله تبارك وتعالى، مطاع ثم هناك في الملأ الأعلى، أمين. ووصفه بالأمانة يدل على أنه لا يمكن أن يبدل من تلقاء نفسه. إذن الصفتان المشترطتان في الولاية أو في الائتمان أو في التوكيل في مهمة ما موجودتان على وجههما في جبرائيل عليه السلام، وهما القوة والأمانة. فهو قوي، مش ممكن حد يضحك عليه ويأخذ منه القرآن أو يقهره فيغلبه أو يمنعه من التبليغ. وأمين، فلا يمكن أن يبدل من تلقاء نفسه. واضح؟ ودول الشرطين بتوع كل الولايات، القوة والأمانة، كما قال الله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك كان عمر يشكو من إيه؟ يقول: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. إنه هو لما يلاقي أمين يبقى عاجز، ولما يلاقي قوي يبقى ايه؟ فاجر. فجعل يشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. عجبت لمبطل جلد صبور، تسيل دماؤه من طول صبره، وذو حق ضعيف الرأي فدم، يسيل لعابه من قرص ظفره. عايز يمشي جنب الحيط، لا جوه الحيط، لا يريد ان يتحمل اي شيء في سبيل نصرة الدين. عايز دين مكيف، دين آخر موديل. إلى الله المشتكى. وصفه أيضا في صورة النجم بقوله: علمه شديد القوى ذو مرة. المرة الهيئة الحسنة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فوصف جبريل عليه السلام النازل بالقرآن بهذه الصفات العظيمة إشعار إلى عظمة القرآن، لأن دائما الشيء الثمين النفيس لا يستودع ولا يستحفظ إلا من كان قمنا بحمله على وجهه. فشرف الملك النازل بالقرآن من مزيد شرف القرآن. ولذلك يصفون القرآن بأنه أشرف الكتب، نزل على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف البقاع وأشرف الليالي وأشرف الشهور. فحيز له الشرف من أقطاره. اليوم معنا بحث مهم للغاية من أهم مباحث علوم القرآن، وهو المتعلق بأسباب التنزيل. يقول لنا الشيخ عليه الرحمة: ينقسم القرآن من حيث نزوله إلى ابتدائي وسببي. ابتدائي وسببي. الابتدائي ما لم يتقدمه سبب، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. يعني ينزل الملك بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تشريعا، موضحا اعتقادا، مبلغا تكليفا، آمرا بأمر، ناهيا عن شيء، هكذا، من غير أن يقتضي سبب ما إنزال هذه الايه هذه الآيات. فليس لكل آية في القرآن سبب نزول، بل غالب آيات القرآن ليس لها سبب لنزولها. واضح؟ ومن آيات القرآن، بل كثير منها، تقدم نزولها سبب يقتضيها. حدثت حادثة معينة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر معين، وقع أمر ما، فجاء الوحي ببيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. أسباب النزول ألفت فيها مصنفات كثيرة، من أقدمها أسباب النزول للواحد، ومن أجمعها على أنه حوى الغث والسمين أسباب النزول للسيوطي رحمه الله، ومن أمثلها كتاب مقبل الواديعي رحمه الله، الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو مجلد لطيف جيد في الحقيقة على ما عرف به الشيخ مقبل رحمه الله من شيء من يعني الطريقة، شوية الأقرب إلى طريقة المتقدمين في الحكم على الأحاديث، يعني أقرب إلى أن يكون متشددا لا إلى أن يكون متساهلا. فكتابه هذا جيد جدا، اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. الشيخ بيقول لنا: مما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، كقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طبعا الشيخ ذكر هذه الآية لحكمة بالذات، لأنه انتشر على ألسنة كثير من الدعاة والوعاظ قصة ثعلبة ابن حاطب، وأن هذه الآيات نزلت فيه، وأن ثعلبة ابن حاطب قال: لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو له، فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ورزق وكثر ماله نافق، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فامتنع. ثم تذكر القصة أنه بعد ذلك تاب وأتى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفضها، وتركه هكذا في الصحراء لا يأوي إلى بلد. ولما كان زمن أبي بكر أتى بزكاته إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم إلى عمر فلم يقبلها، ثم إلى عثمان فلم يقبلها، حتى مات كذلك. هذا في الحقيقة، هذه القصة باطلة سندا ومتنا. أما من حيث السند ففيها علل كثيرة، لا مقام، ليس هذا مقام بيانها الآن. وأما من حيث المتن فإن ثعلبة بن حاطب الذي يذكرون عنه هذا رجل بدري، والله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلا يمكن أن يقع نفاق من رجل بدري. ثم إن القصة تذكر أنه أتى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها، وهذا غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن من تاب تيب عليه، وأن لنا ظواهر الناس وليس لنا بواطنهم. والآية فيها أن الله أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والقصة فيها أن ثعلبة ندم ولم تقبل ندامته، ولم يقبل منه دفعه الزكاة. وأيضا فكيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ منه الزكاة ولو قهرا، وهو القائل: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا لا يحل لآل محمد منها شيء. فالقصة مهلهلة النسج ضعيفة السبك، لا تقوم على قدمي حق بل ولا على قدمي باطل وحق. ولذلك الشيخ رحمه الله أتى بهذه الآيات هنا لهذا المعنى، إن هذه الآيات دي نزلت ابتداء وليست لسبب معين. أيضا منهم هي سورة المنافقين، سورة التوبة، سورة براءة هي المقشقشة وهي الفاضحة، هتكت أستار المنافقين وكشفت أسرارهم، لم يزل الله يقول فيها ومنهم 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 حتى لم يدع فيهم لذي البصيرة ريبة. فالله يذكر ضمن صفات هؤلاء المنافقين أن منهم ناسا يعاهدون الله، يعاهد الواحد منهم الله تعالى يقول لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على شرط، فيؤتيه الله من فضله ويوسع عليه فيولي الأدبار وينكص على عقبيه ولا يوفي بنذره. وهذا طبعا ترهيب شديد من عدم الوفاء بالنذور ومن إخلاف العهد مع الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. إذن هذا القسم الأول وهو الايه؟ الابتدائي. القسم الثاني هو السببي، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. هذا السبب طبعا سيأتينا في أهمية معرفة أسباب النزول، أن هذا العلم من أهم العلوم، كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن معرفة أسباب النزول من أعون الأشياء على فهم مراد الله تبارك وتعالى. كثير من الآيات يفهمها الناس فهما خاطئا بسبب جهلهم بسبب نزولها، ولو علموا فيما نزلت لفهموها على وجهها. سنذكر لذلك أمثلة إن شاء الله. يقول القسم الثاني السببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب قد يكون سؤالا يجيب الله تعالى عنه. يجي الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى غير ذلك. إذن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتي من قبل نفسه فلا يجيب من تلقاء نفسه، وإنما ينتظر أن يوحى إليه. وقد كان يعني يسأل السؤال ربما يتوقف مدة، كما سئل عن الروح فأبطأ عليه الوحي حتى جاءه بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، هذا القرآن ليس من عنده، إن هو إلا بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يكون السبب حادثة تقع تحتاج إلى بيان وتحذير، تقع حادثة فيبينها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليحذر منها عموم الناس، كقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه نزلت في الأقوام الذين اجتمعوا على السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. هؤلاء قالوا هذا في غزوة تبوك في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فوصلت هذه القالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم قالوا نحن كنا بنهزر، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله مبينا للناس جميعا لا لهم خاصة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني خلاص باب الهزار والتهريج اتقفل، ما لقيتوش غير ربنا والرسول والآيات حتى تستهزئوا بها؟ لا تعتذروا، لم يقبل عذركم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم لصدق توبتهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبعضهم قبل منه لأنه صدق في التوبة، وبعضهم لم يقبل منه. وهذه الآية من أخطر الآيات، ومزلق من أخطر المزالق، أن يكون الله ورسوله وكتابه وآياته ودينه وشرعه عرضة للاستهزاء والتهكم والسخرية. ألا شاهت وجوه أناس يتخذون دين الله مسخرة. شو المسرحية؟ يقول له ولكن أبا سفيان كان مش عارف ماكرا فسلك طريق صلاح سالم، والعياذ بالله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين تكون هزؤا هكذا؟ أبعد الله من أبعد. وناس كثيرين حتى من الصالحين، حتى من أهل الالتزام، يعني يقتحمون هذا الحمل والمرتع الوخيم. إياك إذا جاء الحديث إلى الله ورسوله وكتابه فحذار، خطر، ممنوع الاقتراب، كلمة قد تقولها تهوي بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة قد يقولها الإنسان توبق دنياه وآخرته والعياذ بالله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني أنا أقول لك، واحد من الإخوة بيذكر أنه في وليمة، وبعد ما أكل يدعو له الدعاء يقول له: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل. يقول له: جبريل حيصلي عليك بعد ما نشرب الشاي. ما هذا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أهذا دين؟ يستهزأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى غير ذلك. يعني أنتم كلكم يعرف من هذا نماذج كثيرة جدا. أنا مش عايز طبعا نخلي الموضوع تبقى قاعدة نكت وتهريج ونذكر أمثال هذه الأشياء الواحد يقشعر من ذكرها أصلا ومن سماعها، لكن إنما نذكر هذا لأنه كثير من الصالحين يغفلون عن هذا الباب جدا، ولا يدرون خطورة تعريض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحمل المطهر لا يمكن أبدا أن يكون عرضة للنكت أو الاستهزاء أبدا، ولا أن يكون مجالا للاستخفاف. هذا تعظمه، هذا أغلى من لحمك ودمك. إذن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون إليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يكون السبب أيضا سبب النزول فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، يعني مسألة ما تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي فيها بما يظهر له، فيأتي البيان بخلاف ما يفتي به، كقصة خولة بنت حكيم رضي الله عنه، أو خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت رضي الله عنهما. خوتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: كبر السن ونثرت له بطني، فلما يعني لم يعد له في أرى الظاهر مني، قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لأسمع قول خولة من خلف الستر يخفى علي بعضه، والله يسمعه ويقصه كما هو ويخبرنا به كما وقع من فوق سبع سماوات. فكيف نعرف أسباب النزول؟ نعرفها بالإسناد، بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول الصحابي نزلت الآية في كذا، أو حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، واضح؟ وكثير مما يروى في أسباب النزول لا يصح. فهذا العلم كغيره، الأحاديث الواردة فيه كغيرها، ما يصح منها وما لا يصح نرجع فيه إلى علم الحديث، إلى جهابذة هذا الشأن، فاعن به ولا تخب بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، يعني أهل هذه الصناعة، هذا العراقي في ألفيته. طيب، إذا تعارض سببان للنزول ظاهرا، يعني ممكن يجي صحابي يقول نزلت في كذا، ونلاقي قصة تانية واحد تاني يقول لا ده نزلت في كذا. وأحيانا اللي بيقرأ في كتب التفسير ابن كثير القرطبي غيره حيلاقي يقول نزلت في كذا وقيل في كذا وقيل في كذا، صح؟ ايه الحل؟ كيف نتصرف؟ هنا لنا مسالك. اول مسلك، اذا كان بعض ما روي غير صحيح خلاص المعول على ما صح. طب اذا كان كله صحيحا ثابتا، حينئذ لابد من معرفة هذه القاعدة العظيمة التي يدندن حولها ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في التفسير، وان شاء الله نسأل الله ان تكون في دورة جاية نشرح فيها مقدمة ابن تيمية في التفسير، مفيدة جدا جدا، رائعة للغاية، فيها علم ما هو. فالشيخ يقول انه مش لازم قول الصحابي نزلت في كذا يكون مرادا به ان هذه الآية كانت هذه الواقعة سبب نزولها، بل قد يكون المراد ان هذه الواقعة مما يشمله حكم هذه الآية، فيكون مثلا احدى الواقعتين سببا للنزول والاخرى نبه عليها الصحابي واراد انها في معنى ما نزلت فيه الآية، وان الآية بعمومها تشمل هذا ايضا. واضح الكلام؟ وهذا يزيل عنك كثيرا جدا من الاشكالات في اسباب النزول. ولهذا القاسمي رحمه الله اعتمد هذا المسلك كثيرا في تفسيره المعروف بايه؟ لا اعرف اسم تفسير القاسمي، له جائزة. ها؟ أحسنت، محاسن التأويل لك جائزة عند الجمعية مش عندي. نعم؟ طيب ادوله. طيب أقول إيه، محاسن التأويل القاسمي تفسير حسن جدا، تفسير سلفي أثري في الجملة، على بعض ملاحظات خفيفة. على كل حال هو دائما في هذا المسلك يعتمد هذا المسلك، انه نزلت في كذا ونزلت في كذا، ما نشغلش نفسنا بالترجيح، واحدة هي سبب النزول، والصحابي قد يقول نزلت في كذا وهو لا يريد انه كان السبب المباشر لنزولها، وانما هو من ضمن ما تشمله الآية بعمومها، كما سيأتي في القاعدة التي سنقررها الآن، وهي ان العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. طيب، إذا هذه طريقة تزول بها عنا الإشكالات في مسألة أسباب النزول. لكن قول الصحابي نزلت الآية في كذا، هذا عند كثير من المحدثين أو أكثرهم له حكم الحديث الإيه؟ له حكم الحديث المرفوع، يعني ينزل منزلة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لنا الشيخ فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، وهذه حقيقة تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها من أهم الفوائد لمعرفة أسباب النزول، أمر مهم للغاية، بيان أن القرآن دستور حياة ومنهج عمل ونظام أمة، ليس مجرد كتاب للتبرك، وإن كانت البركة كل البركة فيه، لكنه ليس مجرد كتاب يتيمن به ويتهادى ويوضع في الأرفف تزين به، وإنما هو كتاب للهداية، لإصلاح المجتمعات، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب من عمل به أجر، ومن استقام عليه وسار وفق منهجه المرسوم فهو الناجي السعيد. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله خلفه ساقه إلى النار. لأن تيجي الحادثة فينزل الله عز وجل فيها القرآن ليبين أن هذا القرآن نزل لإصلاح واقعكم، لتنظيم معيشتكم، عبادتكم، معاملاتكم، عقائدكم، كل أمور حياتكم لابد أن تكون منضبطة وفق هذا المنهج الرباني، لا تخرم عنه قيد أنملة. فهذه فائدة ما أجلها. أيضا من الفوائد بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. ليه؟ كيف يكون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا من شوية، النبي صلى الله عليه وسلم هو لو كان يخترع القرآن من عند نفسه كان حيستنى لحد ما جبريل لحد ما يسألوه السؤال ويقعد يوم واثنين وثلاثة ما يجاوبش. أحيانا يسأل فيجيب مباشرة، أحيانا يسأل فيتأخر في الجواب، كونه يتوقف عن الجواب انتظارا للوحي صلى الله عليه وسلم، دليل واضح على أنه ليس قول البشر وإنه قول الله تبارك وتعالى. وأن سبحان الله، زي ما عائشة رضي الله عنها تقول لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. سبب نزولها معروف، وهو قصة زيد وزينب رضي الله عنهما، مش كده؟ فهذه قصة السبب النزول ده بيان واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي، وأنه أداه على الوجه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي. وقد يخفى الأمر الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي مبينا له. حاجات تستخبى على النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الإفك مش فضلت مستخبية على النبي صلى الله عليه وسلم شهر ومش عارف إيه اللي حصل لحد ما جبريل نزل عليه ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها. هو ذكر هنا مثالا للأول، الأول اللي هو إيه؟ إنه يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب. قال مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت، يقول ابن مسعود، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا واضح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب من تلقاء نفسه. مثال الثاني اللي هو إيه؟ واقعة تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي ليخبره بها. لما كانوا في إحدى الغزوات، وزيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي أخزاه الله يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فاستحلفهم فحلفوا له أنهم لم يقولوا. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وصدقهم، معوش بينة. فنزل الوحي بتصديق من؟ بتصديق زيد بن أرقم، وبيان أن هذه الواقعة حدثت كما أخبر بها. مثال الثاني ما جاء في قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين أبعده الله يقول ذلك، يريد إنه الأعز قبحه الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذلاء حاشاهم. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيها برضو ما ذكرناه من قصة قصة الايه؟ الافك. فقد استلبث الوحي وأبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا امتحانا له ولزوجه ولآل أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال الثاني: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، لما قالوا إن هذا رجل أبتر يوشك أن ينقطع يموت وليس له عقب فيموت ذكره بعده، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وما زالوا ينسبون له التهم والشتائم ويتولى الله عز وجل الدفاع عنه. ومثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها نزلت دفاعا عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له مما ألصقه به المنافقون الأفاكون قبحهم الله. قصة الإفك فيها من الدروس والفوائد شيء عجب. لما ترمى أطهر نساء الدنيا في زمانها رضي الله عنها بما رميت به، وهي التي لا ترتع الفاحشة بساحتها ولا تخطر ببالها أصلا، وكان بلاء لا يعدله بلاء ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وابتليت به زوجه الكريمة وآلها الطاهرون، ثم برأها الله عز وجل تبيينا لإنافة محل النبي صلى الله عليه وسلم وشرف رتبته حتى تولى الدفاع عنه بنفسه تبارك وتعالى. حكمة أخرى أو فائدة أخرى من فوائد معرفة أسباب النزول، خدوا بالكم هتيجي في الامتحان، ذكروها كويس. قال: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. الله أكبر. مثال ذلك آية التيمم. فعلا لو أنك تأملت القرآن تجد أن كثيرا من آياته كان سبب نزولها بلاء وكربا فيكشفه الله تبارك وتعالى. ذكر هو مثال قصة التيمم. قصة التيمم حين ضاع عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء ولا معهم ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في طلب عقد أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فحبس الناس لطلب ذلك العقد. راحوا لأبو بكر قالوا له: شفت اللي حصل؟ حبسنا ولسنا على ماء ولا معنا ماء. فأتى أبو بكر عائشة رضي الله عنها وجعل يضربها بيده ويقول لها: في كل مرة تكونين عناء وبلاء على المسلمين. تقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، ما يمنعني أن أتحرك إلا مقامه صلى الله عليه وسلم على فخذي. مش قادرة تتهز حتى تظهر التألم من الضرب، من اللكزة التي يلكزها أبو بكر رضي الله عنه. قالت: وقال ما شاء الله، يعني ادها اللي فيه النصيب. قالت: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. شوف، كان لما اشتد البلاء وعظم الخطب واستفحل الكرب نزلت آية التيمم فتيمموا. فدخل أسيد بن حضير على عائشة رضي الله عنها وقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والله ما نزل بك قط شيء تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا ومخرجا. الله أكبر. أيضا من أهم فوائد أسباب النزول، هذه الفائدة الأهم على الإطلاق، ودي بالذات هتيجي في الامتحان، فهم الآية على الوجه الصحيح. فهم الآية على الوجه الصحيح. كثير من الناس يفهمون الآيات على خلاف ما تدل عليه أصلا، عكس المراد منها. مثلا أنا أذكر لكم قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كان الناس الواحد يجي يلتزم يقولوا له: أنت هتمشي في سكة اللي يروح ما يرجعش، وحيودوك ورا الشمس. أيام ما كان في ناس بيروح ورا الشمس، يعني الحمد لله ربنا رفع الكرب عن المسلمين، نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد. فيستدلون عليه بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل مكان أخ يطلق لحيته أو مثلا أخت تلتزم بالثياب الشرعية أو أخ مثلا يبدأ حتى يحافظ على صلاة الفجر أو يبدأ يحضر دروس العلم يقولوا له إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كأن التهلكة في التزام دين الله، في الحفاظ على شرع الله، في التمسك بأوامر الله. يا لله العجب. سبب نزول الآية ما هو؟ واحد في غزاة القسطنطينية اللي كانت أيام معاوية رضي الله عنه، كان معهم أبو أيوب الأنصاري، اقتحم في صفوف الروم، فواحد من الجالسين قال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأبو أيوب قال له عندك أنت كده بتبيع المية في حارة السقايين، فينا معشر الأنصار نزلت. كيف؟ شو اللي حصل؟ فأخبرهم إن هو اللي حصل لما فتحت البلاد على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني نفزع إلى بساتيننا إلى الظلال والثمار، كفاية احنا تعبنا، جهدنا كتير وتعبنا كتير وصرفنا كتير، نستريح شوية، صح؟ وجهة نظر. قالوا نستريح شوية والبلاد اتفتحت والناس كتروا والدين ما عادش محتاج لينا ونريح. فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة ماذا؟ فكانت التهلكة ترك الجهاد وترك النفقة وترك البذل للدين. إذن كل من يحيد عن هذا الشرع، كل من ينحرف عنه، كل من يحاول أن يتمسك بغيره أو يعرض عن التمسك به، فهو ملق بيده إلى التهلكة. يبقى اللي حيروح يعبث يمنة ويسرة يتفلت من دين الله تبارك وتعالى، نقول له ماذا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يصح أن نخاطب بها من يريد أن يتمسك بالدين ويقبض على الجمر في زمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو في رواية ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال الشيخ مثال ذلك، يعني مثال العون على فهم سبب النزول، الأمثلة كتير جدا، احنا طبعا لو طفقنا نذكر الأمثلة كلها ما يحضرنا منها سيطول المقام، والكتاب ما زال فيه يعني طول، فنكتفي بالمثال اللي ذكرناه والمثال اللي ذكره الشيخ. قال مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه وجه الإشكال؟ إنه فلا جناح تفيد الإباحة، يعني لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني برضو ولا جناح عليه أن لا يطوف بهما، يبقى الطواف بهما إيه؟ مباح، غايته أن يكون مباحا. واضح الكلام؟ فهذا وجه الإشكال، مع إن السعي بين الصفا والمروة واجب، بل ركن من أركان الحج عند الجمهور، لا يتم حج ولا عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. الآية دي فهمها اثنين، نزلت يعني في طائفتين، طائفة كانت تتأثم من السعي بين الصفا والمروة لأنه من عمل الجاهلية، كانوا يقولوا لا السعي بين الصفا والمروة هذاك من عمل الجاهلية فنحن لا نسعى بينهما، وطائفة أخرى كانوا يسعون بين الصفا، كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أرادوا أن يسعوا بينهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في الطائفتين جميعا. ولذلك عائشة لما أخبرت بهذا قالت فلعمري ما أتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يقول نزلت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنها بظاهرها تدل على أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية نزلت في الطائفتين جميعا، الفائدة الأخيرة قال وبهذا عرف أن نفي الجناح مش المراد به نفي أصل وجوب السعي، وإنما المراد به إيه؟ نفي التحرج الذي كانوا يتحرجونه بتركهم السعي، وأنهم كانوا يظنون أنه من أمر الجاهلية، فبين لهم لا، مش معنى أنه كان من أمر الجاهلية أنكم تتركونه، لا، أيضا تسعون في الإسلام كما كانوا يسعون في الجاهلية. الفائدة الأخيرة ولا بد من بيانها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن ربنا لما ينزل آية معينة فمش المقصود بهذه الآية فلان الذي نزلت فيه. آية اللعان مثلا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزلت في هلال بن أمية وزوجه حين رماها بشريك بن سحماء، رماها بالزنا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم طب الواحد يعمل إيه؟ حيروح يشوف واحد يجيب شهود يكون الرجل قضى حاجته ومضى، يسكت على ما يكره، يتكلم تجلدونه 80، ماذا يفعل؟ هلال بن أمية شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى زوجته تفعل الفاحشة مع شريك بن سحماء عياذا بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك أو حد في ظهرك، يتجيب 4 شهود إما تجلد 80 جلدة. فقال الله يعلم إني صادق ولا ينزلن براءتي، فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمره أن يحلف 4 مرات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تدفع عن نفسها بأن تحلف 4 مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الإيه؟ من الصادقين. فهل هذا خاص بمن نزلت فيهم الآية فقط؟ لا، وإلا لكان الله أخبر إن فلان وفلان حكمهم كذا، لا، ده ربنا قالها بالاسم الموصول والذين، والاسم الموصول من صيغ العموم. ولذلك يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما يتقالش إذا الآية دي نزلت بسبب كذا واحد تيجي تقول له ربنا بيقول كذا يقول لك لا دي نزلت في فلان أو في فلان، لا، الآية بعمومها تشمل كل ما كان مندرجا تحت لفظها العام. ولذلك ما زال العلماء يستدلون بهذه الآيات على الوقائع، وهذا مما اتفق عليه بين أهل العلم، يدل له حديث في الصحيح البخاري بل في الصحيحين، حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فقرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له رجل أله خاصة؟ فقال بل للناس كافة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال بل للناس كافة، فدل على أن الآية وإن نزلت في سبب معين فالعبرة بإيش؟ بعموم لفظها لا بخصوص سببها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.